اللهم اغفر لي وللحسن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في الأدلة على القولين المطروحين في جواز التكسب بكلب الماشية والحائط، وذكرنا الأدلة للقائلين بالمال، وهي الإجماع، هذا الدليل الأول، والعمومات الدليل الثاني، ووصل الكلام إلى أدلة القائلين بجواز التكسب بكلب الماشية والحائط. والمستفاد من كلمات الشيخ قدس سره أدلة أربعة. الدليل الأول، الرواية المرسلة التي أشار إليها الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث إذا رجعنا إلى المبسوط الجزء الثاني الصفحة 166 وجدنا الشيخ الطوسي يصرح بأن هناك رواية قد دلت على جواز بيع كلب الماشية والحائط، وهذا هو نفس عبارة الشيخ الطوسي في نفس المورد الذي أشرنا إليه الجزء الثاني من المبسوط الصفحة 166، يقول: والكلاب على ضربين، أحدهما لا يجوز بيعه بحال، والآخر يجوز ذلك فيه فيما يجوز بيعه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، محل الشاهد هنا. وروي، لاحظ ماذا يقول الشيخ، وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك، يعني روي بأن كلب الماشية والحائط يجوز بيعه كما هو الحال بالنسبة لكلب الصيد. جيد، هذا هو الدليل الأول، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة حيث الشيخ الطوسي يقول روية ولم يشر إلى سند الرواية، إلا أن هذه الرواية مجبورة من حيث السند وكذلك من حيث الدلالة. أما من حيث السند فلأن المشهور من المتأخرين كما أشرنا بالأمس قد عملوا بهذه الرواية وأفتوا بمضمونها، حيث يرون جواز التكسب بكلب الماشية والحائط، ومن القدماء أشرنا إلى ابن الجنيد، فتكون الرواية والحال هذا مجبورة سندا، كما أنها مجبورة دلالة من جهة أن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي أنه ينقل مضمون الرواية لا أنه ما يحدثه من الرواية أو يترجم الرواية، لا، يقول وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك يجوز بيعه، فكأنما الشيخ الطوسي ينقل نص الرواية التي وقف عليها. إذن فهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها مجبورة من حيث السند بعمل المشهور من المتأخرين بها وبعض المتقدمين كابن الجنيد، ومجبورة من ناحية الدلالة حيث إن الظاهر أن الشيخ الطوسي ينقل نص الرواية لا أنه ينقل معناها أو ترجمتها. والنتيجة أنه بهذه الرواية يمكن أن نقيد العموم الإطلاقات أو نخصص العمومات التي قالت ثمن الكلب من السحت أو الروايات السبع التي أشرنا لها بالآن التي استثنت الكلب الصيود فقط مما يجوز تكسبه وأما بقية الكلاب فلا يجوز فنقول الصيود ويضاف إليه أيضا بهذه الرواية كلب الماشية وال نحمل بها لا نقول أنه ما فهمه لأنه قد يأتي احتمال أن هذه الرواية التي أشار لها الطوسي في المبسوط ما فهمه وما حدثه من الرواية وحدثه حجة عليه نقول لا الظاهر من الكلام أنه ينقل نص الرواية يقول وروي أن كلب الحائض أن كلب الماشية والحائض كذلك لأنه ما فهم حتى نقول فهمه حجة عليه واضح المقصد هذا هو الدليل الأول طبعا الشيخ الأنصاري قدس سره أشار إلى الأدلة برمتها ثم بدأ يناقشها نحن لا نذكر الدليل ثم نناقش والمناقشة على هذا الدليل بالتالي أولا بأن الشهرة الجابرة للرواية هي شهرة المتقدمين من الطوسي وما نزل وأما شهرة المتأخرين فلا قيمة لها حيث إنهم ليسوا أقرب من عصر النص منا حتى نقول لعل عندهم قراء قوية طلعوا عليها أوجبت لهم الوثوق بالرواية فلأجل ذلك عملوا بها فالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكرتي وإلى غيرهم من الأعلام المتأخرين وإن أفتوا بهذا المضمون إلا أن ذلك لا يوجب جبران الرواية المرسلة إنما شهرة المتقدمين كما حررت محله هذا أولا وثانيا نقول بأن هذه الرواية المرسلة التي أشار لها الطوسي في المبسوط لا يمكن العمل بها وذلك لأن هناك روايات كثيرة جدا عامة في مقام الفتوى منها ما أشرنا لها بالدرس السابق سبع روايات وغيرها أيضا كلها في مقام الابتلاء وفي مقام الفتوى والإمام عليه السلام أفتى فيها بماذا؟ بأنه فقط يجوز التكسب بكلب الصيد وليس في مقام التعليم حتى نقول لعله اعتمد على مخصص متأخر في مقام الابتلاء وفي مقام الفتوى والإمام عليه السلام يسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله ويسأله محمد بن مسلم والقاسم بن الوليد وإلى غيرهم من الأصحاب وفي كل هذه الموارد يجيب بجواب واحد بأنه فقط الذي يجوز التكسب به كلب الصيد فبناء على ذلك لا معنى لأن نقول مطلق ومقيد أو عام وخاص وهذا مذكور في علم الأصول بأن العام الإلزامي إذا ورد في مقام الإفتاء وإن وردت رواية تقبل التخصيص لا لكنه العرف يستهجن هذا التخصيص ويقول هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة فيعتبر هذا العام معارض للخاص وإن كانت النسبة عموم وخصوص فلا تغتر أنه عام وخاص مطلق ومقيد دائما نخصص لا إذا كان العام في مقام التعليم صح يخصص به الخاص وأما إذا كان العام في مقام الإفتاء ومقام البلوى فلا معنى لأن نعتمد على مخصص المنفصل بل العرف يرى أن هذا الخاص معارض لهذا العام كما لو كانت النسبة هي التباين مثلا وبناء على ذلك نقول من الصعوبة جدا أننا بهذه الرواية اليتيمة الوحيدة الفريدة المرسلة وما فيها نخصص كل هذه عمومات بهذه الرواية، والحال أن هذه العمومات في مقام الابتلاء والفتوى، فالتعويل على المخصص المنفصل والحال هذا يكون من تأخير البيان عن وقت حاجة، فليست صالحة هذه الرواية لتخصيص تلك العمومات برمتها ولرفع اليد عن ذاك العام. هذا ثانيا. ثالثا، لو كانت هذه الرواية موجودة لبان وذاع واشتهر، فالكافي بين يديك والتهذيب والاستبصار عندك، وهما للشيخ الطوسي نفسه، والحال أن الشيخ الطوسي لم يشر إلى هذه الرواية لا في تهذيبه ولا استبصاره، إنما قال في المبسوط روي. ولو كانت هذه الرواية لنقلها خريت هذه الصناعة الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والحال أننا فتشنا الكتب الأربعة برمتها من باء بسم الله إلى تاء تمت، لم نجد هذه الرواية التي ادعاها الشيخ الطوسي في المبسوط. بناء على هذا الكلام، هذا موجب للتشكيك في هذه الرواية التي أشار إليها الشيخ الطوسي في المبسوط. يعني ما هي هذه الرواية حقيقة؟ لا نعلم بها، وإلا لكان الإعلام ينقلونها خصوصا وأنها محل الابتلاء. ونضيف لما أفاده الشيخ الأنصار من المناقشات الثلاث أيضا، نقول أساسا لو كنا والشهرة في الرواية أساسا ليست مجبورة، لأن القدماء لم يفتوا على طبقها، بالعكس أعرضوا عنها وأفتوا على طبق الروايات المانعة، فتكون الرواية لو كنا وشهرة القدمائية معرض عنها مهجورة بين الأصحاب، بين القدماء يعني من الأصحاب ما عدا ابن الجنيد. خامسا، من قال أن المشهور من المتأخرين إنما اعتمدوا على هذه الرواية في فتواهم بجواز التكسب بكلب الماشية والحائر؟ لا نعلم، لعل مستندهم هو أنه كل ما كانت له منفعة محللة يجوز بيعه، أو لعل مستندهم وأحل الله البيع، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ها هي كتبهم بين يديك فارجع إليها وانظر إلى فتواهم، لن تجدهم أشاروا إلى رواية الطوسي في المبسوط حتى تقول هي مستندهم، لعل مستندهم العمومات، لعل مستندهم القواعد العامة بأن كل ما فيه منفعة يجوز التكسب به. إذا من هذه الملاحظات الخمس نقول أن هذا الدليل الأول ليس صالحا للاستدلال به على جواز التكسب بكلب الماشية والحائط. الدليل الثاني، الإجماعات المدعات على جواز التكسب بكلب الحائط والماشية، حيث إنه قد ادعى غير واحد من الأعلام كالطوسي في كتابه المبسوط، وكالعلامة الحلي في كتابه التذكرة، والشهيد الأول في الحواشي على ما نقله وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، هؤلاء برمتهم يدعون قيام الإجماع على جواز التكسب بكلب الحائط والماشية. فننقل بعض هذه الإجماعات المدعى. الطوسي في المبسوط يقول، هذا نص كلامه في المبسوط الجزء الثاني الصفحة 166، وما يجوز بيعه منها يعني من الكلاب، يجوز إجارته لأن أحدا، قال لأن أحدا لا يفرق بينهما. إذن الأصحاب لا يفرقون، ما جاز بيعه من الكلاب جازت إجارته، ما جازت إجارته من هذه الكلاب جاز بيعه، ولم يفرق الأصحاب، والأصحاب يرون جواز إجارة كلب الحائط وكلب الماشية وفتواهم على ذلك، فإذا كانوا يرون جواز إجارتها معناه أنهم يرون جواز بيعها. فمن قول لأن أحدا لا يفرق بينهما كأنما هذه عبارة تكشف عن دعوى الإجماع. هكذا يفيد الشيخ الأنصاري. أيضا ممن ادعى الإجماع العلامة في التذكرة الجزء الثاني صفحة 295، كلامه عريض طويل، محل الشاهد أنقل أنه قال ولأنه يصح بيعه، ولأنه يصح بيعه عندنا، يصح بيعه يعني كلب الماشية والحائط، أرجع إلى عبارته ويتكلم في هذا السياق في هذه الكلاب، ولذلك قال مثل كلب الصيد والماشية والزرع والحائط فإنه يجوز استيجاره لهذه المنافع، لأنه يجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استيجاره، ثم يقول ولأنه يصح بيعه عندنا، عندنا يعني ليس عندي، عندنا يعني عند المذهب علماء الطائفة. فمن قوله ولأنه يصح بيعه عندنا نستفيد أنه يشير إلى قضية إجماعية بأن الطائفة أجمعت على جواز بيع كلب الماشي أو الحائط إلى غيره. وهكذا الشهيد على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 29 أيضا نفس الكلام، أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، يعني كما يجوز بيع كلب الصيد يجوز بيع كلب الماشية وكلب الحائط إلى آخره. واضح؟ إذن الإجماعات المدعى. ومن هنا لا تقل إذا كانت الإجماعات قائمة فكيف المتقدمون خصصوا جواز البيع بكلب صيد؟ نقول لا، إنما ذكروا كلب الصيد من باب مثال ليس إلا، وليسوا بصدد الحاصر، فهذه الإجماعات من الطوسي والحلي والشهيد تكشف لنا عن أن كلمات المتقدمين القائلين بجواز بيع كلب الصيد خاصة إنما ذكروا كلب الصيد بالخصوص من باب المثال، وإلا حتى كلب الماشية وكلب الزرعي والحائط إلى غيره، والطوسي هو الخبير والعلامة هو المتتبع المحرير والشهيد أيضا هو المطلع الخبير البصير. نعم، ويشهد لذلك ما قلناه، يعني من أنه ليس إلا على سبيل المثال، ذكرهم لكلب الصيد ليس على سبيل المثال، ارجع إلى ابن زهرة في الغنية، ارجع إلى ابن زهرة في غنية النزوع ولاحظ كلماته وسياق كلامه، تكشف هذه الكلمات التي أشار إليها أنه بصدد ذكر المثال. ولذلك حينما نرجع إلى كلام ابن زهرة في الغنية نجده أولا كان يتكلم في شروط المبيع، ما هي الشروط المعتبرة في المبيع؟ فقال يشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ذكر هذا الشرط. بعدما ذكر هذا الشرط أنه ينتفع به منفعة محللة مقصودة قال ابن زهرة، كلام لابن زهرة، قال ويدخل في ذلك، يعني مما يحرم الانتفاع به لأنه يشترط الانتفاع المنفعة المحللة المقصودة، قال إذا كانت المنفعة محرمة لا يجوز تكسب به، ومما يحرم الانتفاع به الأعيان النجسة، الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها، فإذا حرم الانتفاع بها حرم التكسب بها والبيع لها. جيد. ثم قال إلا ما خرج بالدليل من الأعيان النجسة، وقال ككلب الصيد، يعني وإن كان كلب الصيد عين نجسة والمفروض أنه يحرم التكسب به لكن قام الدليل على جواز التكسب به، والزيت النجس أيضا قام الدليل على جواز التكسب به، فمعنى ذلك أنه حينما ذكر كلب الصيد إنما ذكره في مقام مثال ليس إلا. واضح المقصد؟ فالمعيار عنده ما يحل الانتفاع به وما لا يحل الانتفاع به. وكلب الماشية هل يمكن الانتفاع به أم لا؟ يمكن الانتفاع به، يرعى ويحرس الماشية. وكلب الحائط هل له منفعة محللة أم لا؟ يمكن الانتفاع به. ولذلك يجوز إجارة كلب الماشية للحراسة، ويجوز إجارة كلب الحائط للحراسة أيضا شرعا يجوز. فمعنى أن لها منفعة محللة، فبما أن لها منفعة محللة إذن يجوز التكسب بها. وإنما ذكر ابن زهرة كلب الصيد من باب المثال ليس إلا. محللة لا لازم محللة شرعا، منفعة قد تكون عرفية لكن ليست ليس المناط وليس المعيار على المنفعة العرفية، المنفعة المحللة شرعا. إذا واضح الدليل الثاني. وهذا الدليل يمكن الإيراد عليه أولا وثانيا. أما أولا فهذا الإجماع المذبور من قبل الطوسي والعلامة الحلي والشهيد معارض بما سبق أن أشرنا إليه في الدرس السابق من أدلة القائلين بالمنع. الدليل الأول القائلين بالمنع الإجماع، حيث ادعوا قيام الإجماع على حرمة التكسب بغير كلب الصيد. والمدعي للإجماع هو الطوسي وهو ابن زهرة، ونشير إلى كلاميهما لكي لا تستغرب. الطوسي وإن صرح في المبسوط بأنه لا بأن أحدا لا يفرق، لكن في الخلاف خالف، ومن الاسم الخلاف معناته يخالف. خوف. ولذلك في الخلاف الجزء الثالث الصفحة 181 هناك صرح الطوسي بقيام الإجماع على أنه لا يجوز التكسب إلا بكلب صيد. لاحظ عبارته، قال ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. إذن ما يجوز إلا فقط كلب الصيد. كلب الصيد دليلنا إجماع الفرقان. إذن ادعى الإجماع على أنه لا يجوز بيع غير الكلب معلم، معناته كلب الصيد، معناته كلب الماشية وكلب الحائط لا يجوز. هذا بحسب عبارة الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع. كذلك ابن زهرة في الغنية صفحة 212 يقول ويدخل في ذلك كل نجس، يعني لا يجوز تكسب به، كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل. يعني كل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز تكسب به إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد. الكلب المعلم للصيد استثني بالدليل، وإن لم يمكن تطهيره لكن استثناه الدليل فيجوز تكسب به. والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. إذن ابن زهرة ادعى قيام الإجماع على ماذا؟ على أنه لا يجوز بيع كل ما كان نجس إلا ما استثناه الدليل، والذي استثناه خصوص كلب. إذن فالإجماع المدعى من قبل الطوس في المبسوط والعلامة في التذكرة والشهيد في الحواشي معارض بإجماع آخر من الطوس في الخلاف وابن زهرة في الغنية. والسبب وليكن، لكن قال دليلنا إجماع الطائفة وإن كان هو ليحتج به على الخاص ويبين المسائل الخلافية بين الإمامية وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، إلا أنه يذكر دليل المذهب فقال هنا دليلنا إجماع الطائفة. كيف؟ وهذا كثير بكلماتهم. نحن الآن لسنا بصدد التوفيق، لماذا هنا قال بالإجماع وهنا قال بإجماع آخر؟ نحن الآن نشير فقط ثم سنبين لعل هناك قد يمكن التوجيه لكلام الطوسي في المبسوط وفي الخلاف، لكن الآن نحن في مقام المناقشة فقط حتى لا يتبعترض ما صمد. المناقشة الثانية، ثانية هذه الإجماعات المدعات من قبل هؤلاء الأعلام الثلاثة على جواز التكسب بكلب الماشية والحائض ليست ثابتة، مرهونة بوجود كثير من الأعلام قد خالفوا من قدمائهم ومن متأخريهم. فهذا الكليني وهذا الصدوق ووالده والمفيد والقاضي وابن سعيد والمحقق وابن زهرة وإلى غيرهم من الأعلام كلهم يرون حرمة التكسب بكلب الماشية والحائض. فإذا هؤلاء خالفوا، الكليني أفتى بالحرمة، والصدوق وأبوه أفتى يا بالحرمة، والمفيد أفتى بالحرمة، وابن البراج أفتى بالحرمة، وابن سعيد أفتى بالحرمة، والمحقق أفتى بالحرمة، وكثيرون قد أفتوا بالحرمة غير الذين عددنا أسماءهم. فكيف يمكننا القول بوجود إجماع واتفاق من قبل الأعلام والحال هذا؟ إذن فهذه الدعوة من قيام الإجماع أو الاتفاق مخالفة بالفحص والتتبع لكلمات الأعلام، حيث لم نجد لهذا الاتفاق والإجماع عينا ولا أثرا. هذا لكن قد يقال إن قلت فرق بين دعوى الإجماع ودعوى الاتفاق. إذا قيل الاتفاق هنا صحيح، يصح نقاشك الثاني هذا بأن هناك من خالف كالكليني والصدوق وابن البراج والمفيد، إذا كانت الدعوة هي الاتفاق. أما إذا كانت الدعوة الإجماع لا الاتفاق، فقد يدعي بعض العلماء الإجماع مع وجود كثير من المخالفين، وذلك لأن غرضه من قوله الإجماع أنه يريد أن يقول المعصوم داخل في المسألة وفي هذه الفتوى، ليس إلا ولو كان أكثر الأعلام قد خالفوا هذا الإجماع. وهذا ما عليه بعض المتأخرين كما أشار الآخون في الكفاية في بحث الإجماع، حيث قد يدعي بعض الأعلام قيام الإجماع والحال أنك تجد ثلاثة أرباع الطائفة قد خالفوا هذا الإجماع. معنى ذلك أنه قد يدعى الإجماع ولو لموافقة لتوافق بعض الأعلام، إذا أفتى بعض الأعلام بهذه الفتوى واتفق رأيهم على ذلك، هنا قد يقطع بعض الفقهاء أو يطمئن بأن المعصومة جزما قطعا مؤيد لهذه الفتوى. ولذلك بعض علماء النجف وأكابر النجف كان يقول إذا اتفق هؤلاء الأعلام الثلاثة، الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي السيد محمد تقي الشيرازي أو سيد محمد حسن والمرزا محمد تقي الشيرازي، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على فتوى أقطع بأن الإمام الحجة قابل بهذه الفتوى وأوفي بها جزما قطعا وقل بالإجماع لمجرد فتوى هؤلاء الثلاثة الأنصاري والمرزا محمد تقي الشيرازي والسيد محمد حسن الشيرازي، إذا أفتى هؤلاء الأعلام الثلاثة واتفق رأيهم على الفتوى، أنا أستطيع أن أفتي أو أقول بضرس قاطع قام الإجماع وأكشف عن وجود رأي المعصوم معه وأن المعصوم قابل، لأن هؤلاء أقطاب الورع والتقوى كلهم يخبرون. على كل حال هذا بعض الأعلام الأبناء، على كل حال استحسان غير استحسان لا يهمنا، المقصود هو هنا أنه إذا قيل الاتفاق صحيح يصح المناقشة هذا بأنه قد خالف الكليني وخالف الصدوقان، أما إذا قيل الإجماع فيستعمل هذا اللفظ قام الإجماع وإن وجد كثير من المخالفين، لأن بعض الأعلام قد يدعي الإجماع لاتفاق بعض العلماء، حيث يقول من اتفاق هؤلاء الأعلام أنا أقطع بأن الإمام معهم لا مع إن قلت هكذا، إن قلت هذا الإجماع حجة على صاحب على بعض المتأخرين من يعتقد بهذا المعتقد أنه إذا اتفقت آراء ثلاثة من الأعلام أو أربعة أنا أقطع بدخول المعصوم معهم وأن المعصوم قابل بفتواهم، ولكنه لا يصلح لمن لا يتبنى هذا الرأي. إذن فالمناقشة الثانية في محلها صادرة عن أهلها بأنه ليس هناك إجماع. إذن فكما أنه لا اتفاق كذلك لا إجماع لوجود المخالفة من الكلين ومن الصدوقين والمفيد وابن البراج إلى آخر. هذا إذن المناقشة الثانية مع إن قلت قلت. ثالثا حمل كلمات الأعلام على أنهم ذكروا كلب الصيدي من بابل مثال في غاية البعد والوهم، بل إنما ذكروه على سبيل الاحتراز والتقييد، وحملوا ذلك على مجرد المثال خلاف الظاهر جدا، بل كأنما على سبيل التحديد والحصر بأنه لا يجوز بيع أي كلب إلا كلب الصيد. وأما كلام ابن زهرة الذي استشهدتم به قلتم ارجع إلى كلام ابن زهرة فتلاحظ أنه في سياق ما يجوز الانتفاع به وما لا يجوز الانتفاع به، فكلام ابن زهرة أيضا هو بحد ذاته لا يخلو من المناقشة والمداقشة. لماذا؟ لأن ابن زهرة إذا لاحظت كلامه ماذا قال؟ الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها لأنه يحرم الانتفاع بها إلا ما أخرجه الدليل، وذكر كلب الصيد فقط مع أن الكافر كما سبق في الدروس السابقة العبد الكافر عين نجسة أم لا نجسة إذا كان كافرا لا أقل حربي غير كتاب نجس، ومع ذلك يجوز التكسب به والانتفاع به، وابن زهرة لم يشر إليه. فهل نقول ها هو بما أنه ذكر الكلب من باب المثال فيدخل أيضا العبد الكافر لأنه العبد الكافر أيضا مثال للكلب، هل تقولون بذلك؟ مشكل هذا الكلام في مقام المثال. وهل الكلب مثال العبد؟ حسب لو قلنا الكلب مثال لكلب الصيد لكلب الماشية لكلب الحال، أما هم هل يقال الكلب أيضا مثال للعبد الكافر؟ بعض الأمثلة إذا كان مثال لا بأس، ولذلك الشيخ الأنصاري قال قد يقال أنه لا حتى الكلب مثال ويشمل مطلق الأمثلة المستثنى، فإذا قلتم بذلك لا بأس. إذن نتنازل عن رقم ثلاثة إنما ذكرنا على سبيل الاحتمال، هو الشيخ الأنصاري لا تستغرب الشيخ الأنصاري دائما هكذا كرر وفعل حتى تتشوش الأذهان. على كل حال فيقول قد يقال فعلا أنه لعله ذكر ابن زهرة كلاما الكلب الصيد من باب المثال، لكن مع ذلك الدليل هذا ليس بتام لما أشرنا إليه من أن هذا الإجماع معارض بإجماعات أخرى مدعات، وأن هذا الإجماع غير متحقق أساسا لوجود المخالفين من القدماء والمتأخرين. الدليل الثالث على جواز التكسب بكلب الصيد والحائط بكلب الحائط والماشية ما ادعاه العلامة في التذكرة، حيث قال العلامة الحلي في التذكرة إن كلب الصيد يجوز التكسب به لأن له منفعة. لما كانت له منفعة وهي الصيد أجاز الشارع وسوغ الشارع التكسب به، فكل ما له منفعة من الكلاب يجوز التكسب به، فكلب الحائط له منفعة وهي الحراسة، كلب الماشية له منفعة وهي الحراسة، إذن يجوز التكسب به. فالمعيار والمناط على المنفعة، ما له منفعة جاز التكسب به، ولذلك الشارع سوغ بيع كلب الصيد، فكذلك نستطيع أن نعمم لكلب الماشية والحائط لأن لهما منفعة فيجوز التكسب بهما. واضح؟ ويناقش جناب الشيخ الأنصاري قدس سره هذا الدليل بأنه قياس في الدين وأول من قاس كما دلت الأخبار وليس من مذهبنا القياس هكذا يفيد الشيخ الأنصاري هذا قياس المنفعة في الكلب الصيد سوقت لكن من قال أن هذه المنفعة التي لكلب الماشية والحائط أيضا تسوق هذا قياس يعني العلامة يقول أنا أقيس في الدين والشيخ الأنصاري يقول لا تقيس والشيخ والعلامة لا ليس هذا قياس على كل حال هذا قد يقال لا ليس قياسا ليس هذا من القياس المحظور إنما هذا ماذا تنقيح المناط وعدم الخصوصية الذي يذكره الإعلام إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط فالعلام يقول المعيار المناط فيه جواز التكسب وجود منفعة وعدم وجود منفعة وجود مالية وعدم وجود مالية وهذا الكلب كلب الصيد له مالية وكذلك كلب الماشية وكلب الحائط لهما مالية ولهما منفعة إذن يجوز تكسب بهما فالمناقشة بالقياس ليست في محلها أبدا ليس هذا القياس المحذور إنما هناك مناقشة أخرى على العلامة الحلي وإن لم يشر لها صراحة للشيخ الأنصاري وهي أن الروايات دلت على حرمة التكسب بالكلب مطلقا ثمن الكلب من السحت كمعتبرة السكوني أو الروايات السبع التي سبقت الإشارة إليها حيث استثنت خصوص كلب صيد فإذا لديك هذه الأخبار التي حرمت التكسب بكلب الصيد بالكلب إلا كلب الصيد فلا معنى لأن تقول يجوز التكسب بكلب الحائط والماشية لأن لهما منفعة بعد الروايات موجودة والنص الموانع موجود فلا معنى لأن تنقح المناط فهنا قد يقال إذا صار كذلك هذا صحيح يكون استدلال في مقابل الناس وهذا قياس واضح المقصد إن شاء الله غير واضح لا الروايات عندنا روايات عامة مثل رواية السكوني والوشاء ثمن الكلب من السحت وهذه مطلقة ما استثنت شيء جاءتنا الروايات قالت إلا كلب الصيد واضح فإذا كانت هذه الروايات موجودة إذن هي كافية لتحريم التكسب بكلب الماشية والحائط كما أن الروايات السبع التي بالأمس أشرنا إليها قالت الصيود يجوز تكسبه غير الصيود لا يجوز تكسبه ويدخل ضمن غير الصيود الحائط والماشية إذا لماذا نقول ما دامت له منفعة يجوز تكسبه عندك الروايات الخاصة المانعة من التكسب بكل كلب إلا الصيد واضح فهذا الدليل الثالث ليس تام هذا اللي بتقول ستقول من باب الإشارة وهذا ما يقوله العلامة الحلي يقول إنما ذكر كلب الصيد من باب المنفعة هذا بعيد جدا بعيد غاية البعد يعني كل هذه الروايات فقط تستثني كلب الصيد ولا تشير لكلب الحائط وكلب الماشية وهما من محل مما يبتلى بهما المكلف لا معنى لذلك إلا أن تحرج إذا أحرجت أن كلب الصيد من باب المثال وإن الشارع يقصد حتى كلب الحائط والماشية فأنت وشأنك ماذا أصنع لكن نقول لو كنت وهذه الروايات من الصعوبة بمكان أن نحرز إلغاء الخصوصية ونتعدى خصوصا ليست رواية واحدة ولا اثنتان ولا روايات كثيرة جدا بحيث الشارع فعلا قاصد لكلب الصيد بخصوصه في حينما ذكره وأنه على سبيل التقييد ليس على سبيل المثال كيف؟ إذا وجد النص الخاص بعد لا يصح أن نرجع لي وأحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراب بعد عندنا روايات خاصة تخصص تلك العمومات أو مقيدة تقيس تلك الإطلاقات ما دل على أن ثمن الكلب من الميتة من السحت كالميتة أو ما دل على حرمة التكسب بكل كلب إلا الصيد. بعد لا نرجع للعمومات. نعم لو فقدنا الروايات الخاصة نرجع لتلك العمومات سنجاوب. لو كنا والقاعدة العامة. فترى نحن نتكلم بمقتضى العمومات ترى نتكلم بمقتضى النصوص الخاصة. فإذا كنا والنصوص الخاصة حرمت. الدليلة الرابعة والأخيرة من أدلة جواز التكسب بكلب الماشية والحائض ما ذكره العلامة الحلي أيضا، وهو أولا دلت النصوص المعتبرة على أن كلب الماشية وكلب الحائض لهما دية. يعني لو قتل شخص كلب الماشية أو كلب الحائض وجنى عليهما يجب عليه دفع الدية، وأشارت الروايات لذلك. ارجع إلى الوسائل الجزء 29 صفحة 227 هناك الحديث الرابع والخامس كمثال. فبعض الروايات تقول أن دية كلب الماشية كبش، من قتل كلب الماشية يلزم بدفع شاة دية لصاحب الكلب، وبعضها قالت 20 درهما دية كلب الماشية. كلب الحائط أيضا الروايات قالت ديته 20 درهما. هذا واحد. إذا دلت الروايات على أن كلب الماشية والحائط لو جني عليهما وقتلهما قاتل يلزم ببدل الدية صاحب الكلب. هذا واحد. ثانيا بما أنه يلزم دفع الدية على الجاني على الكلب فمعنى ذلك أن الكلب كلب الماشية والحائط لهما مالية ويملكان، وإلا لم يكن هناك معنى للتغريم بدفع الدية. فمن إلزام الشارع ببدل الدية معنى ذلك أن كلب الماشية والحائط لهما مالية ومال ينتفع به ويملكان، وإذا كان لهما مالية ويملكان استنتجنا أنه يجوز التكسب بهما، لأن المعيار في التكسب المالية، ما له مال ما اعتبره الشارع مالا يمكن التكسب به، فالشارع اعتبر الكلب مال بقرينة إيجابه الدية عند الجناية على الكلب، فمعناه يجوز التكسب به معه. بخلاف الخمر، الخمر الشرع لم يعتبره مال، ولذلك لو أتلفت الخمرة لم تلزم بالدية. هذا هو الدليل الرابع للعلامة الحلي الذي أشار إليه، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم المناقشة فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله